أي
ومنهم من يتمنه بالعقار يؤديه إليك ومنهم من يتمنه بدين لا يؤديه إليك لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون
رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وكما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد ما ذكره الذاكرون الأخيار، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد ما اختلف الليل والنهار، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى المهاجرين والأنصار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، ففي الآيات التي مضى تفسيرها بالأمس ذكر ربنا جل جلاله خمس جرائم قد ارتكبها أهل الكتاب، اليهود بالأصالة والنصارى بالتبع. الجريمة الأولى محاولاتهم الدؤوب في إضلال المسلمين، فقال جل من قائل: ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. ثم الجريمة الثانية هي لبسهم الحق بالباطل، فقال الله جل جلاله: يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل. ثم الجريمة الثالثة كتمانهم الحق عمدا بعدما علموه وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. ثم الجريمة الرابعة كفرهم بآيات الله عز وجل: يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون. ومضى معنا الكلام في أن كفرهم هذا ابتداء إنما كان بالآيات التي نزلت في كتبهم في التوراة والإنجيل، لأن صفة محمد صلى الله عليه وسلم موجودة عندهم، فهم قبل أن يكفروا بالقرآن كفروا بالتوراة والإنجيل. وقد قال ربنا جل جلاله: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. فهم كفروا بآيات الله عز وجل مع أنهم يعلمون أنها حق، وكفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم وهم يعلمون أنه حق. ثم الجريمة الخامسة ذكرها ربنا جل جلاله في قوله سبحانه: وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم. فهم هاهنا تعمدوا طمس معالم الحق تعمدوا إضلال المسلمين، تعمدوا أن يسوقوا إليهم الشر وأن يشككوهم في دينهم، وودوا عنتهم وصدهم عن سبيل الله عز وجل. بعدما بين ربنا جل جلاله جرائم أهل الكتاب الدينية الأخروية، يعرض في هذه الآيات لنوع آخر من الجرائم التي ارتكبوها، فيقول جل من قائل: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما، ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. بلى، من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. قوله سبحانه: ومن أهل الكتاب، من ها هنا تبعيضية، ومن أهل الكتاب، وأهل الكتاب مضى معنا الكلام في أنه يراد بهم اليهود والنصارى، باعتبار أن دين اليهود ودين النصارى قائم في أصله على كتاب سماوي أنزله الله عز وجل على نبيه موسى وعلى نبيه عيسى عليهما على نبينا الصلاة والسلام. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه، تأمنه أي تأتمنه، تأتمنه بقنطار. القنطار يعبر به عن المال الكثير، ومنهم قول الله عز وجل: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. بعض العلماء قالوا القنطار 1000 دينار، وبعضهم قالوا القنطار هو حشو مسك ثور ذهبا، يعني جلد ثور إذا حشي بالذهب فهذا يسمى قنطارا. لكن القنطار يعبر به في القرآن وفي كلام العرب عن المال الكثير. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، أي يوفك إياه ولا يخونك فيه. ومنهم أي طائفة أخرى وهم الأكثر، من إن تأمنه بدينار. الدينار يعبر به عن المال القليل، قالوا: والدينار 24 قيراطا. وكلمة الدينار أصلها دينار، دينار بنونين، فأبدلت إحدى النونين ياء من باب التخفيف، فبدلا من أن يقال دينار قيل دينار، لكنه إذا جمع فإنه ترجع إليه النونين فيقال دنانير، وإذا صغر أيضا ترجع إليه النونان فيقال دنينير. يقال في جمع الدينار دنانير، وفي تصغير الدينار دنينير. ومنهم من إن تأمنوا بدينار، أي بالمال القليل، لا يؤديه إليه إلا ما دمت عليه قائما، إلا ما دمت متابعا إياه، ملاحظا أحواله، ملازما له ملازمة الغريم لغريمه. والسبب قال الله عز وجل: ذلك، الإشارة إلى الجحود والخيانة، ذلك بأنهم، الباء باء السببية، ذلك بسبب أنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل. ليس علينا في الأميين، الأميون قيل هم العرب، استدلالا بقول الله عز وجل: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، واستدلالا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنا أمة أمية لا نقرأ ولا نحسب. والأميون عند اليهود هم غير اليهود، كل من لم يكن يهوديا فإنهم يعتبرونه أميا، ذلك بأنهم، أي أهل الكتاب هؤلاء، قالوا ليس علينا في الأميين سبيل. السبيل الذنب والمؤاخذة واللوم، ف كما قال ربنا جل جلاله: ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، أي ما عليهم ذنب ولا لوم ولا مؤاخذة، ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل. قال سبحانه: ويقولون على الله الكذب. قيل نزلت هذه الآية لأن بعض الأنصار كانوا قد باعوا اليهود سلعا أيام الجاهلية، فلما جاء الله بالإسلام فقاضوهم ثمنها. هؤلاء الأنصار طلبوا من اليهود أن يوفوهم ثمن تلك السلع، فقال لهم اليهود: ما لكم عندنا شيء ولا علينا قضاء، لأنكم قد تركتم دينكم الذي كنتم عليه، وهذا نجده في كتبنا، يعني نجد في كتبنا أن من ترك دينه حل لكم أن تأكلوا ماله. قال الله عز وجل: ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. الواو واو الحال، أي والحال أنهم يعلمون أنهم يقولون الكذب، يعني ما كذبوا على الله جهلا ولا كذبوا على الله التباسا، لأن الأمر قد التبس عليهم، بل عمدا. ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. ثم قال سبحانه: بلى. بلى، ها هنا نقف. بلى نقض لكلامهم، أي عليهم في الأميين سبيل. مثله أيها الإخوة الكرام لما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، ثم قال: بلى إنه لكبير، أي ما يعذبان في كبير بزعمهما، بزعم هذين الميتين. ثم قال عليه الصلاة والسلام نقضا لهذا الزعم: بلى إنه لكبير، أما أحدهما فكان لا يستتر، وفي لفظ لا يستنزه من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة بين الناس. قال الله عز وجل: بلى، يعني كلام هؤلاء كذب محض. بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. هذه الجملة شرطية، أداة الشرط من، وفعل الشرط أوفى، يقال أوفى الشيء ووفى بالشيء إذا أداه كاملا. بلى من أوفى بعهده، العهد هو ما يلزمك الوفاء به لغيرك، والعهود نوعان: عهود مع الله جل جلاله، وعهود مع الناس، ومطلوب منك الوفاء بهما. قال الله عز وجل: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون. فأول عهد يلزمنا الوفاء به هو عهد العبودية، أننا عبيد والله سيدنا، الله ربنا، الله معبودنا جل جلاله. ثم بعد ذلك ما عهده الله إلينا من القيام بحقه في إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، صيام رمضان، حج البيت، وحسن الخلق، وأداء الحقوق، وغير ذلك. ثم بعد ذلك ما يكون من عهود وعقود بيننا وبين الناس. قال الله عز وجل: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وقال الله عز وجل: والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. هذه كلها نصوص من القرآن توجب علينا الوفاء بالعهد. قال الله عز وجل: من أوفى بعهده واتقى، أي اتقى معصية الله عز وجل. ومن أعظم هذه المعاصي أكل حقوق الناس والتعدي عليهم، جواب الشرط: فإن الله يحب المتقين. ومن لوازم محبته إياهم جل جلاله أنه يثيبهم، أنه يقربهم، أنه يدنيهم، أنه يستر عليهم، أنه يرزقهم، أنه يعافيهم، أنه يهديهم سبحانه وتعالى. أيها الإخوة الكرام، هذه الآية المباركة يبين فيها ربنا جل جلاله أن أهل الكتاب ليسوا سواء، كما قال في آية أخرى ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، يؤمنون بالله واليوم الآخر، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات، وأولئك من الصالحين. وكما قال جل من قائل ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. الله جل جلاله بين أن أهل الكتاب طائفتان، الطائفة الأولى طائفة موصوفة بالأمانة، موسومة بالصدق، بحيث إنها تؤتمن على المال الكثير ومن باب أولى على المال القليل. قالوا ومثال ذلك عبد الله بن سلام عليه من الله الرضوان، ذلك الحبر البحر الذي أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما هاجر إلى المدينة، قال فلما رأيته علمت أن وجهه ليس بوجه كذاب، وسمعته يقول أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. هذا الرجل المبارك أسلم وتابع رسول الله صلى الله عليه وسلم على دينه بعدما وجه إليه أسئلة ثلاثة استيقن منها أنه رسول الله عليه الصلاة والسلام وأنه يوحى إليه. هذا الرجل المبارك كان بعض القرشيين قد استودعه 1200 أقية من ذهب خالص فأداها إليه كاملة غير منقوصة. هذه طائفة من أهل الكتاب، والطائفة الأخرى لا تؤتمن على الشيء القليل ومن باب أولى تجحد الكثير. ومنهم من إن تأمنه بدينار، الدينار الواحد لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما، أي ما دمت له ملازما وما دمت له مطاردا ولأحواله ملاحظا مراقبا. طبعا نسأل الله العافية. هناك صنف آخر، صنف ثالث في دنيا الناس اليوم، إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك وإن كنت عليه قائما، لا يهمه، ولو فتحت فيه بلاغا ولو طاردته ولو شنعت عليه لا يبالي، لا يستحي من الله ولا يستحي من الناس. هذا صنف موجود في من يتسمى بأسماء المسلمين، نسأل الله العافية، ولا يبالي أن يكذب بالليل والنهار، سواء كان من أصحاب الأموال أو كان من أهل الحرف والصناعات أو غير هؤلاء. ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. وهنا أيها الإخوة الكرام لا بد أن نقرر قاعدة نتعلمها من هذه الآية، وهي قاعدة الإنصاف. الإنصاف، فقد جرت عادة الناس أنهم في كلامهم يعممون، إذا تكلموا عن أمة من الناس، عن شعب، عن قبيلة، عن عائلة، فإنهم يعممون، والله يعلم أن منهم المصلح والمفسد، أن فيهم الصالحون وفيهم دون ذلك، لكن الناس يعممون. الله جل جلاله يعلمنا أن التعميم خطأ، ولذلك رغم أن أهل الكتاب هؤلاء كانوا مكذبين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، صادين عن سبيل الله، ساعين بالفساد في الأرض، إلا أن الله يبين أنهم ليسوا سواء. فمنهم من يؤتمن ومن يؤدي الحقوق إلى أهلها، ومنهم من ليس كذلك. وهذا الإنصاف أيها الإخوة الكرام كان ديدن رسول الله صلى الله عليه وسلم ودينه وعادته وسبيله، والصحابة رضوان الله عليهم تعلموا منه ذلك. الصحابة تعلموا الإنصاف من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كانوا يحبون أو يبغضون. يعني قضية الإنصاف لا تعلق لها بالحب والبغض، قد تحب شخصا أو تبغضه، أو تحب جماعة أو تبغضها، لكن يجب عليك الإنصاف معها. وربنا جل جلاله يقول لنا في القرآن: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. اعدلوا هو أقرب للتقوى، حتى لو كنت تبغض ناسا كن عادلا كن منصفا. ولذلك الحديث الصحيح أن عمرو بن العاص سمع المستورد بن شداد قرشي رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تقوم الساعة والروم أكثر الناس. فقال له عمرو بن العاص: أبصر ما تقول، يعني هذا الكلام تثبت منه. فقال له: ما أقول إلا ما سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم: تقوم الساعة والروم أكثر الناس. فقال له عمرو بن العاص: إن كان كذلك فإن فيهم خصالا أربعة حميدة، هم أحلم الناس عند فتنة، وأوشكهم كرة بعد فرة، وأسرعهم إفاقة بعد مصيبة، وخيرهم لمسكين ويتيم، وخامسة حميدة، وأمنعهم من ظلم الملوك. ها هنا يا إخوان، هل نقول عمرو بن العاص كان يحب الروم؟ معاذ الله، فإنه بريء منهم، وهو الذي حاربهم وجاهد في الله حق جهاده، ومع ذلك ينصفهم. يذكر هذه الصفات الحميدة في هذا الجنس من الناس الذين ما كانوا مسلمين. ومثله أيضا أيها الإخوة الكرام، لما وقعت حادثة الإفك، وكانت زينب بنت جحش رضي الله عنها ضرة عائشة، وهي التي تساميها وتنافسها على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام لما سأل زينب عما يقوله الناس في عائشة واتهامها بالفاحشة رضي الله عنها، وهي الحصان الرزان المبرأة من فوق سبع سماوات، هذه فرصة سانحة من أجل أن تنتقم هذه الضرة من ضرتها وتقول فيها ما ليس فيها، لكن زينب رضي الله عنها قالت: أصون سمعي وبصري، ما علمت إلا خيرا. ولذلك عائشة رضي الله عنها تقول: ما أعلم امرأة كانت أتقى لله وأوصل للرحم وأعظم صدقة وأكثر بذلا لنفسها فيما تتصدق به وتتقرب إلى الله به من زينب بنت جحش، سوى ثورة من حدة كانت تعتريها تسرع منها الفيئة. يعني تقول زينب كانت تقية نقية من أهل العمل الصالح والبر والإحسان، ما كان فيها إلا عيب واحد، بأنها امرأة غضوبة فيها حدة لكنها تسرع الفيئة، تسرع في الرجوع. هذا أيضا من باب الإنصاف، إنصاف زينب لعائشة وإنصاف عائشة لزينب رضوان الله عليهما. ومثله أيضا لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن رواحة إلى خيبر خارصا من أجل أن يقدر الثمر الذي خرج فيشاطرهم إياه، فأرادوا أن يقدموا إليه رشوة يفسد ذمته من أجل أن يجاملهم في التقدير، فقال لهم: يا أعداء الله ترشونني؟ والله لقد جئتكم من عند أحب خلق الله إلي، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا أنتم أبغض إلي من إخوانكم القردة والخنازير. وما يحملني حبي إياه وبغضي لكم على أن أظلمكم. فقال اليهود: بهذا قامت السماوات والأرض. عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوزع العطاء، يصرف الرواتب للناس، فجاء رجل لما نظر إليه عمر عرفه هو قاتل أخيه زيد بن الخطاب في حروب الردة، فلما رآه عمر قال له: والله إني لا أحبك، يعني أنا بكرهك. قال له الرجل: أتمنعني حقي؟ فقال له عمر: لا. قال الرجل: إذن لا حاجة لي في حبك، إنما يأسى على الحب النساء. فها هنا المسلمون كانوا منصفين مع اليهود في موقف عبد الله بن رواحة، كانوا منصفين مع النصارى في كلام عمرو بن العاص عن الروم، كانوا منصفين مع من يبغضون في كلام عمر بن الخطاب لذلك الرجل. كان النساء يتميزن بالإنصاف فيما بينهن ولو كنا ضرائر. من أين تعلموا ذلك؟ تعلموه من القرآن ومن صنيع رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإنه ما تعدى الإنصاف قط عليه الصلاة والسلام. والحادثة التي تعرفونها لما في غارة من الغارات أخذ زيد بن حارثة رضي الله عنه صبيا صغيرا، ثم بيع عبدا رقيقا فاشتراه حكيم بن حزام عليه من الله الرضوان، وأهداه لخالته خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، وخديجة أهدته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصار عبدا رقيقا عنده يخدمه. وبدأ أبوه وعمه، وكانوا من بني كلب، زيد بن حارثة بن شراحيل الكلبي، بدأوا يبحثون عن ولدهم حتى اهتدوا إلى أن زيدا في مكة عند رجل يقال له محمد بن عبد الله. فجاء الأب والعم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا له: يا ابن عبد المطلب، قد علمنا أنك تحمل الكل وتكسب المعدوب وتعين على نوائب الحق، وقد جئنا إليك في فداء ولدنا زيد، فأحسن إلينا فيه. فقال لهم عليه الصلاة والسلام: هل لكم في خير من ذلكم؟ قالوا: وما ذاك؟ قال: أدعوه فأخيره، فإن اختاركم فهو لكم بغير فداء، تأخذونه بغير مال، وإن اختارني فما أنا بالذي يختار على من اختارني. فقالوا له: لقد زدت على النصف، يعني أنت ما أنصفتنا بل زدت على ذلك. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم زيدا، قال له: يا زيد، أتعرف هذا؟ قال: بلى، هذا أبي. أتعرف هذا؟ قال: بلى، هذا عمي. قال له عليه الصلاة والسلام: فإنهما قد جاء في فدائك، فإن اخترتهما فأنت لهما بغير فداء. فقال: والله ما أنا بالذي يختار عليك أحدا. فقال له أبوه وعمه: ويلك، أتختار العبودية على الحرية؟ فقال: لقد رأيت منه ما لم أر من أب ولا عم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قام في البيت الحرام وقال: اشهدوا يا معشر قريش أن زيدا ابني يرثني وأرثه. وصار زيد يدعى زيد بن محمد إلى أن أدعوهم لآبائهم، هو أقسط عند الله. فعاد كما كان زيد بن حارثة رضوان الله عليه، وزوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم من بنت عمته زينب بنت جحش الأسدية الرئابية رضوان الله عليها. فهذه قاعدة نتعلمها من هذه الآية ومن أهل الكتاب: من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليه، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. قال القرطبي رحمه الله: ولا يستفاد من هذه الآية تعديل أهل الكتاب، يعني ما يستفاد من هذه الآية أن نحكم بعدالتهم، لا، فإن هذه الصفة قد توجد في بعض فساق المسلمين يعني بعض الناس الآن قد لا يصلي الخمس، وقد يكون مرتكبا لبعض الكبائر كشرب خمر أو فحش أو غير ذلك، لكنه يؤدي الأمانة، يؤدي الأمانة إلى أهلها، ما يرتشي، ما يأكل حقوق الناس. فهل هذا يحملنا على أن نقول هذا الإنسان عدل؟ لا، وإنما هو فاسق، هو فاسق رغم كونه يؤدي الأمانات إلى أهلها، رغم كونه لا يرتشي، رغم كونه لا يأكل حقوق الناس، إلا أن تفريطه في حقوق الله من صلاة وصيام وارتكابه للكبائر يصمه بالفسق، رغم كونه داخل في جملة المسلمين. طيب، فما بالكم بمن يكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم وينسب إليه الكذب، مهما أدى من أمانة، مهما وفى من حقوق، لا يحملنا ذلك على أن نصفه بأنه عدل أو أنه صالح. وأقول هذا الكلام لأن بعض المسلمين الآن إذا رأى غير مسلم يؤدي الأمانة ويفي بالحقوق ولا يكذب في حديثه، يقول هذا الإنسان خير من المسلمين. هذا كلام أيها الإخوان من الخطورة بمكان، هذا الكلام خطر، لأن الله جل جلاله قال: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. وقال جل من قائل: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. وقال جل من قائل: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. فهذا الذي يكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم ما يمكن أن يوصف بتقوى ولا بصلاح ولا بإيمان. قال الله عز وجل: ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل. هؤلاء اليهود قالوا ليس علينا في الأميين سبيل. هذا الذي قاله اليهود وقع فيه بعض المسلمين. جاء رجل إلى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فقال له: يا ابن عباس، إنا نصيب عمدا شيئا من أموال أهل الذمة، كدجاجة وشاة وبقرة، ونقول ما علينا في ذلك بأس، لأن هذا أصلا كافر، ما علينا في ذلك بأس. فقال له ابن عباس: قلتم كما قالوا، ليس علينا في الأميين سبيل، إنما أعطوا الجزية من أجل أن تكون أموالهم كأموالنا وأعراضهم كأعراضنا، يعني من أجل أن نصون أموالهم وأعراضهم. الآن أيها الإخوة الكرام، يوجد في بلاد أوروبا بعض الناس طالت لحاهم وقصرت أزرهم، ربما يعمد أحدهم إلى أن يدخل بعض البقالات أو بعض الأماكن فيأخذ شيئا، أو يذهب إلى محطة الوقود ذات الخدمة الذاتية فيتزود بالوقود ثم يولي مدبرا، فإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، وقال: هؤلاء كفار، أموالهم حلال، وقد كذب على الله عز وجل حين قال أموالهم حلال، وربنا قال: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. ثم إنه قد أساء إلى الإسلام وأهل الإسلام حين عمد إلى تلك الصفة الدنيئة من الخيانة وأكل أموال الناس بالباطل. وربنا جل جلاله أول ما وصف الأنبياء وصفهم بالأمانة، ولذلك نقرأ في سورة الشعراء بأن نوحا وهودا وصالحا وشعيبا ولوطا كل واحد منهم يقول: إني لكم رسول أمين. وموسى عليه السلام لما أثنت عليه الفتاة قالت: يا أبت استأجره، إن خير من استأجرته القوي الأمين. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة كان يوصف بأنه الأمين، ولما خرج من مكة مهاجرا كان هناك ودائع، الكفار قد أمنوه عليها. ما قال عليه الصلاة والسلام هؤلاء قد فعلوا بنا الأفاعيل إذن هذه نأكلها، لا، وإنما وكل علي رضي الله عنه أن يبقى بعده من أجل أن يؤدي الأمانات إلى أهلها. ولذلك أيها الإخوة الكرام، ما خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة إلا قال فيها لا دين لمن لا عهد له ولا إيمان لمن لا أمانة له، لا إيمان لمن لا أمانة له. وفي الحديث القتل في سبيل الله يكفر الذنوب كلها إلا الأمانة. يقال لصاحبها يوم القيامة أدي أمانتك، فيقول يا رب أنى ذلك وقد ذهبت الدنيا، فتمثل له الأمانة والعياذ بالله في قعر جهنم هذه التي أكلها، المال الذي استودعه ثم أكله، أو العرض من العروض مما استودعه ثم جحده، تمثل له الأمانة ثم يقال له إيت بها، فيلقى به في قعر جهنم العياذ بالله، يحملها على كاهله حتى إذا رأى أنه قد بلغ انزلقت عن كتفه فعادت كما كانت، فهو يهوي في إثرها. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا فإنه يقول لمن يودعه: أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: فالطهارة أمانة، والصلاة أمانة، والزكاة أمانة، وأعظم ذلك الودائع، أعظم أنواع الأمانات الودائع التي يستودعها صاحبها عندك، إياك أن تخونها، إياك أن تجحدها. فهؤلاء الكفرة الفجرة قالوا: ليس علينا في الأميين سبيل. قال الله عز وجل: ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. يقولون على الله الكذب حين زعموا بأن هذا موجود في كتبهم، بأن من لم يكن على دينهم فلا نؤدي إليه أمانة ولا نقضي له حقا. جحدوا ما كان للأنصار عليهم من الله الرضوان من أثمان تلك السلع. ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. قال الله عز وجل: بلى، أي عليهم سبيل، عليهم ذنب، عليهم لوم. ثم استأنف فقال سبحانه: من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. من أوفى بعهده واتقى الخيانة واتقى الغدر فإن الله جل جلاله يحبه، يحب هؤلاء المتقين. بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. ثم قال جل من قائل: إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ثبت عند البخاري وغيره من حديث الأشعث بن قيس رضي الله عنه قال: كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني، فرفعته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني تحاكم إلى النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الأشعث ابن قيس بينه وبين اليهودي أرض، إما أنها كانت ثمنا لشيء يعني مقايضة، أو أنها كانت شركة بينهما، فاليهودي جحده، قال له: ما لك شيء عندي. ما بقي إلا المحكمة، تحاكما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول عليه الصلاة والسلام حكم عدل، ما قال: والله أنت مسلم وهذا يهودي والحق لك، لأن الله جل جلاله قال له: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله من العدل والقسط. ولا تكن للخائنين خصيما. فالنبي عليه الصلاة والسلام أعمل قاعدة القضاء، القاعدة الذهبية اللي بينة على المدعي واليمين على المنكر. المدعي هنا الأشعث بن قيس رضي الله عنه، قال له عليه الصلاة والسلام: ألك بينة؟ عندك شهود؟ عندك دليل؟ ألك بينة؟ قال: لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لليهودي: احلف، لأنه منكر. قال له: احلف. فقال الأشعث بن قيس: يا رسول الله، إذا يحلف فيذهب مالي؟ يعني يقول له: يا رسول الله، هذا يهودي واليهودي لا يبالي، لا يتقي الله، إذا الأرض استعرض الله فيها، إذا يحلف ولا يبالي. فأنزل الله عز وجل هذه الآية: إن الذين يشترون أي يستبدلون، إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم، الأيمان جمع يمين، وكلمة اليمين دائما تدل على القوة، ولذلك ربنا جل جلاله قال: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين، أي بالقوة، ثم لقطعنا منه الوتين. وسميت اليمين يمينا، القسم سمي يمينا لأنه يقوي الكلام ويدعمه. واليمين أيها الإخوة الكرام لا بد فيها من ضوابط ثلاثة. الضابط الأول أن الإنسان ما يحلف إلا من ضرورة، لأن الله قال: ولا تطع كل حلاف مهين. الإنسان الذي يكثر من الحلف في الصغير والكبير والدقيق والجليل هذا في الغالب كذاب. فالإنسان ما يحلف إلا من ضرورة. وقد أحصى العلماء المواضع التي أقسم فيها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خلال حياته المباركة، فبلغت نحو من 80 موضعا، 80 موضع. فالإنسان ما يحلف إلا من ضرورة. الضابط الثاني: لا يحلف إلا بالله. من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. تقول: والله، بالله، تالله، أقسم برب الكعبة، أقسم برب العالمين، أقسم بالذي رفع السماء بلا عمد، أو تقسم بصفة من صفاته جل جلاله، أقسم بجلال الله، أقسم بكلام الله، ونحو ذلك. ثم الضابط الثالث: لا تحلف إلا وأنت صادق، فإن اليمين الغموس تذر الديار بلاقع، تذر الديار بلاقع، قد تسبب الفقر وشتات الأمر وذهاب الشمل والقضاء على المال وغير ذلك من المصائب. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 3 لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. من هم يا رسول الله؟ خابوا وخسروا. قال عليه الصلاة والسلام: رجل كان عنده فضل ماء فمنعه ابن السبيل. من عنده ماء ما يحتاج إليه، جاء إنسان مسكين يريد ماء قال: اذهب، ما عندي. ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا، إن أعطي منها رضي وإن منع منها سخط. ورجل حلف على سلعة أنه اشتراها بكذا وهو كاذب. وهذا يشمل الآن من يتجرون في الأراضي، من يتجرون في السيارات، من يتجرون في الغنم، من يتجرون في العقار. فالواحد منهم يحلف بالله يمينا كاذبة وهو يعلم أنه كاذب، أنه اشتراها بكذا، أو أن هذا الثمن لو رضي به فإنه سيكون من الخاسرين، والله يعلم بأنه ليس الأمر على ما قال. هذا من الثلاثة الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه لقي الله وهو عليه غضبان. قالوا: وإن كان شيئا يسيرا؟ قال: وإن كان قضيبا من أراك. ولو كان مسواكا. فها هنا الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا. ما هو الثمن القليل؟ قال ابن عباس: الدنيا بحذافيرها. الدنيا بحذافيرها. لما؟ لأن هذه اليمين الفاجرة، هذه اليمين الغموس، توجب العقاب وتمنع الثواب، توجب غضب الرب جل جلاله. ولو أن الله تعالى غضب عليك ماذا تنفعك الدنيا كلها؟ هؤلاء الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا متوعدون بخمسة أنواع من العقوبة، نسأل الله العافية. أولئك لا خلاق لهم في الآخرة، لا خلاق أي لا نصيب لهم في الآخرة، ولا يكلمهم الله. وعدم الكلام دليل الغضب، دليل الغضب حتى في علاقة البشر، ولله المثل الأعلى. لو أن الوالد أعرض عن ولده لا يكلمه، أو أن أحد الزوجين أعرض عن صاحبه لا يكلمه، هذه علامة على أنه غضبان، فالله جل جلاله لا يكلمهم. ثم ثالثا: ولا ينظر إليهم يوم القيامة، يعرض عنهم. ثم رابعا: ولا يزكيهم، أي لا يثني عليهم ولا يمدحهم. ثم خامسا: ولهم عذاب أليم، أي لهم عذاب مؤلم. لا خلاق لهم في الآخرة، ولا يكلمهم الله، ولا ينظر إليهم يوم القيامة، ولا يزكيهم، ولهم عذاب، ولهم عذاب أليم. هؤلاء الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، لا شيء في الدنيا أيها الإخوة الكرام، لا شيء في الدنيا من مال أو جاه أو متاع يستحق منك أيها المسلم العاقل أن تستوجب به هذه العقوبات عياذا بالله عز وجل، ولو كانت الدنيا كلها بحذافيرها. ثم ذكر ربنا جل جلاله جريمة أخرى من جرائمهم، قال: وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب. اللي هو اللف، اللي هو اللف، نوع من المراوغة. يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب، ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. قال أهل البلاغة في هذه الآية: إقامة المظهر مقام المضمر. فإن الله جل جلاله كرر كلمة الكتاب ثلاث مرات، قال: يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب، ثم قال: وما هو من الكتاب. قالوا: إقامة المظهر مقام المضمر، تبشيعا للفعل وتبضيعا للجرم. الشيء العظيم البشع الذي يخاف منه يكرر. ومنه قول القائل: أرى الموت لا يسبق الموت، شيء نغص الموت ذا الغنى والفقيرة. كرر كلمة الموت ثلاثا. كان يمكن في غير القرآن أن يقال: وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه منه وما هو منه، لكنه قال سبحانه: لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. كان رجال الدين من اليهود يتعمدون أن يحرفوا كلام الله بأن يزيدوا فيه وأن ينقصوا منه، وأن يلووا ألسنتهم حين يستدلون به، ويتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وهذه آفة رجال الدين في كل زمان وفي كل مكان، حين يصبح الدين حرفة لا عقيدة، حين يصبح الدين وسيلة التأكل به والتزود من الدنيا، يشترون بآيات الله ثمنا قليلا ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. هذا حال كثير. وكما قال أبو العباس ابن تيمية رحمه الله: من فسد من علماء هذه الأمة ففيه شبه من اليهود. من فسد من علماء هذه الأمة، إنسان آتاه الله الحكمة، علمه الكتاب، ثم بعد ذلك سخر هذا العلم من أجل أن يتوصل إلى الدنيا بأن يداهن في دين الله عز وجل، فيحل الحرام ويحرم الحلال ويأمر بالمنكر وينهى عن المعروف، فيحسن القبيح ويقبح الحسن، فهذا حاله كحال اليهود الذين وصفهم الله عز وجل في هذه الآية، ويأتي لذلك مزيد بيان إن شاء الله. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء، ولأسقامنا دواء، ولذنوبنا ممحصا، وعن النار مخلصا، وأن يعلمنا منه ما جهلنا، وأن يذكرنا منه ما نسينا، وأن يرزقنا تلاوته وآناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيه عنا، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعل ثوابنا من مجلسنا هذا أن يقال لنا: قوموا مغفورا لكم، قد بدلت سيئاتكم حسنات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، والحمد لله رب العالمين.